بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، عباد الله، نسأل الله تعالى أن يجمعنا على الخير، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. هذا الاجتماع كم تتحقق به من البركات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا قعد قوم يذكرون الله، وفي الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قال، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفضائل العظيمة ما تنزلت علينا إلا ببركة الاجتماع على ذكر الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان. وهذا الاجتماع ذكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. كانوا ذات يوم في سفر، فنزلوا منزلا فتفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فكانوا رضي الله عنهم إذا نزلوا منزلا بعد ذلك انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وهذه من الآداب النبوية في مجالس العلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه فرآهم حلقا، فقال: ما لي أراكم عزي، فلو نقترب وننضم حتى نمتثل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتماع الإخوة في الظاهر يولد الاجتماع في الباطن والقلوب. الجماعة الإخوة نعمة عظيمة من الله تعالى، ومنحة ربانية، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأمل كيف كان حال الأوس والخزرج في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتقاتلون فيما بينهم، واليهود يشعلون نار الفتنة بينهم. وتأمل كيف كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهلية عمياء، في شرك وحرب وقتل
حتى بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فجمعهم الله تعالى بالإسلام بتوحيد الله جل وعلا. يقول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله الإخوة، لا تجتمع هذه القلوب لا على مال ولا على دنيا ولا على حزب، لا تجتمع القلوب إلا على الله جل وعلا، على توحيد الله، على الإيمان بالله. هذا الإيمان ربط بين ملائكة الرحمن الذين يحملون العرش وبين المؤمنين على الأرض، حتى دعوا لهم ولأزواجهم وذرياتهم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اجتمعت هذه القلوب على ماذا؟ على الإيمان. فالجماعة نعمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، لأن سببها رحمة الله قبل كل شيء، وحقيقتها رحمة، ونتائجها رحمة. رحمة في القلوب، رحمة في الشعور والضمير، رحمة في ما بين الناس في تعاملاتهم. الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رحمة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. الله تعالى يحب الجماعة لعباده ويكره لهم التفرق. والجماعة الإخوة فيها كل خير، والفرقة فيها الشر كله. بالجماعة تقام عبودية الله جل وعلا. تأمل كيف يقرن الله تعالى كثيرا بين عبوديته وتقواه وبين الاجتماع، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف نحقق ذلك؟ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود في حبل الله في هذه الآية: الجماعة. وجاء عنه أنه قال: القرآن، كما جاء أيضا عن قتادة وغيره أنه جاء عن قتادة وغيره أنه قال القرآن، مما يدلك على أن الأمرين متلازمان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذا الدين خلاصة الأديان الماضية وهو الناسخ لما سبق. ماذا شرع لنا؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. إيش معنى ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم؟ هذه الثلاثة الإخوة تصفي القلوب، هذه الثلاثة من قام بها لا يمكن أن يحمل في قلبه غلا. لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يصبح قلبه ذا غل. إخلاص العمل لله الذي هو أصل صفاء القلوب وصلاحها، إخلاص العمل لله، لا تريد إلا الله في عبادتك، في تعاملاتك مع الناس، في كلامك، في خطواتك، في سكوتك، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر، لأن النصيحة ضد الغش والغل. لا تجتمع النصيحة مع الغل. ثم لزوم جماعة المسلمين، تأمل كيف كان لزوم الجماعة من أعظم أسباب صفاء القلوب وتخليصها من الغل والغش والحسد والبغضاء، لأن الذي يكون مع الجماعة يحب لجماعة المسلمين ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يكون مع الجماعة فينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرحم إخوانه المسلمين ويبذل ما يستطيع لأجل جمع الكلمة، فتجد قلبه مليئا بالإخلاص والنصيحة وحب الخير للمسلمين. ولزوم جماعة المسلمين، فبذلك تحقق العبودية الحق لله. ولذلك تجد الذي يعتزل جماعة المسلمين من أهل البدع والأفكار المنحرفة كيف يكون في قلبه من الغل والحقد على ولاة أمور المسلمين، بل وعلى كثير من المسلمين، لأنه يعتقد أنهم كفروا بسكوتهم مثلا، أو أنهم مداهنون. يكون في قلبه الحسد والبغضاء، بل أخبرني بعضهم عن أحد هؤلاء الذين تأثروا بهذه الأفكار المنحرفة من الخروج على ولاة الأمر، فيقول: كان يرى الناس كأنهم جميعا منافقين، ويعتد بنفسه وأنه هو وفلان وفلان على الحق. بل بعضهم أذكر مرة أخبرني أنه كان مع جماعة ومسكين ما يدري أنهم على منهج باطل. يقول: كنا في العمرة، يقول: أذن المؤذن في الحرم، يقول: والله ما قاموا يصلون في الحرم، قال: ما نصلي، نصلي وحدنا جماعة. تعجب هذا مسكين رجل عامي. لماذا يا إخوة؟ قال: لا، هؤلاء أئمة الحرم هؤلاء كفار، لأنهم رضوا بهذه الحكومة. تخيل، أعوذ بالله، هذا موجود الإخوة. هذا والله يخبرني أحد من تكلمت معه في بعض هذه المواضيع، أخبرني بهذا. انظر إلى هؤلاء، أي عبودية يحققونها، أي عمل صالح يقومون به. حتى والله لو صلى وصام، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج؟ قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السمن الرمية. هذه الجماعة بها تحقق العبودية الحق لله جل وعلا، لأن التوحيد هو الذي وحد صفوف المسلمين. إلهنا واحد، ورسولنا متبوعنا واحد، صلى الله عليه وسلم، قبلتنا واحدة، منهجنا واحد، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة خير القرون، بذلك تجتمع القلوب. أما الذي يخرج عن هذا المنهج هو الذي يثير الفرقة في المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن تمسك بهذا المنهج وسعى إلى نشره هو الذي يسعى إلى نشر الخير وجمع كلمة المسلمين. وتأمل في هذه الوصية العظيمة في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تأمل كيف قرن بينهما. كما قلنا الإخوة، تقوى الله لا يمكن أن تقام إلا بجماعة، والجماعة لا يمكن أن تقام إلا بإمامة، والإمامة لا تقام إلا بسمع وطاعة. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. البدع هي التي تفرق جماعة المسلمين، لأنها تبعدهم عن أصل الجماعة، الأصل الذي اجتمعنا عليه، حبل الله المتين. بالجماعة الإخوة تتحقق العبودية في أعظم صورها وأجمل صورها. تفكر لما تنظر إلى الحرم، أنت في الدور الثالث، تنظر إلى المسلمين كيف يطوفون بالبيت، خاصة في موسم الزحام، موسم الحج، أو انظر إلى صلاة الجماعة، ملايين من المسلمين يصلون يركعون ويسجدون في وقت واحد، أو انظر إلى الحجيج وهم يلبون، والله تشعر في قلبك بهيبة لله وتعظيم لله بمجرد هذا المظهر، مظهر الجماعة، الاجتماع على عبادة الله. انظر إلى هذه الصلاة التي نصليها، تخيل لو أنك تدخل المسجد وترى فلان هنا وفلان هنا وفلان هنا، كل واحد يصلي وينصرف، أين هذا المنظر والمشهد من هذا المشهد الجميل العظيم في تحقيق العبودية لله، لما نصف صفوفا بين يدي ربنا جل وعلا. حتى قال بعض المفسرين في قول الله تعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، هذه الصيغ جاءت بصيغة الجمع، مع أن الذي يتكلم واحد قال يستشعر أنه بمفرده لا يمكن أن يحقق هذه الصورة العظيمة من صور العبودية وتحقيق الخضوع والذل لله إلا باجتماعه مع إخوانه، لأن عبادة الله تعالى عظيمة وجليلة. وتأمل إلى ديننا كيف قام على الجماعة، هذه الصلاة هي أعظم عبادة لله تعالى، أعظم عبادة عملية من واجباتها ومما شرع الله فيها الجماعة. وانظر إلى صلاة الجمعة والعيدين والحج، ترى أن هذا الدين قائم على الجماعة. ولذلك الإخوة لابد أن نعرف عظم شأن الجماعة وعظم شأن العبودية التي تقارن هذه الجماعة. من كان عنده غيرة على توحيد الله وإقامة العبودية لله حرص غاية الحرص على جمع الكلمة. والله الإخوة العبودية والدعوة إليها والحرص على جمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله، هذا الأمر أمر عظيم. هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله هذا المقصد أجل من أن يتسلل إليه حزبية مقيتة أو أمراض قلبية تفرق الشباب وتفرق الدعاة بسبب حسد أو بغض أو خلافات جزئية لا تمس الأصول في شيء. فلان ذهب إلى المكان الفلاني وألقى محاضرة، اجتهد ورأى أن هذا فيه خير ومصلحة. فلان حضر عند فلان، أو فلان ما كان عنده موقف واضح من فلان، لا بد أن نعيد النظر في مفهوم الجماعة، وأن تتسع نظرة المسلم في الجماعة، ليس لإدخال الفرق المبتدعة والأفكار المنحرفة، وإنما لدفع تحريش الشيطان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين أهل الجماعة الحقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده من؟ المصلون. إيش معنى المصلون؟ يعني يصلون جميعا في صف واحد، يعني هم على جماعة واحدة ومنهج واحد. أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ فلما أيس من الطعن في هذا المقصد، طعن في أعظم وسيلة تحفظ هذا المقصد، وهي ماذا؟ الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن في التحريش بينهم. فلا بد الإخوة أن نحاسب أنفسنا وأن نخلص لله تعالى في أقوالنا وأعمالنا ودعوتنا، وأن ما تتسلل إلينا هذه الأمراض القلبية. ولا يعني هذا تميع المنهج والرضا بالدعاء الذين يدعون إلى الفتنة والفساد، الذين يدعون إلى المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسكوت عنهم، بل الحق أحق أن يتبع. ولكن المقصود أن ترى خلافا على مسائل جزئية أو أمور في النهاية لا تمس المنهج ولا تمس العقيدة، ويعقد عليها الولاء والبراء. والجماعة الإخوة رحمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة فيها المودة والألفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل نشعر بهذا مع إخواننا؟ الإخوة، أين الحقوق التي تكون بين المسلم والمسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتأمل أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بعد أن بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار حتى تكون الألفة والمحبة بينهم، فيجتمعوا على الخير والحق. إذا وقع في قلبك أنك أفضل من فلان لأن فلان من جنسية أخرى أو من بلاد أخرى، فاعلم أن في إيمانك نقص. الله تعالى يقول: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهكذا تشعر في قلبك بشيء تجاه فلان لأنه من بلاد كذا، ما تشعر في قلبك بالمحبة إليه، لماذا؟ لأنه من بلاد كذا، أو تدخل هذه الحساسيات في القلوب لأجل بعض الاجتهادات أو مسائل كما قلنا فرعية لا تمس المنهج والدين. فلماذا؟ لماذا هذه الحساسيات بين إخواننا ونحن جميعا ندعو إلى منهج واحد، دعوتنا واحدة والحمد لله. فهذه الجماعة الإخوة ما تكون القوة لأهل السنة إلا إذا اجتمعوا على الحق. الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وصف الله تعالى اليهود بوصف شنيع، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، من قلة العقل كيف تجتمعون في الظاهر ثم يكون بينكم الأحساد والأحقاد في الباطن. وأن يتنزل نصر الله تعالى بين جماعات متناحرة متفرقة فيما بينها، تأمل إلى حال المسلمين لما تفرقوا وخرجوا على ولاة أمورهم وفارقوا الجماعة، ماذا حل بهم؟ كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ما يعلم في التاريخ قوم خرجوا على ولاة أمورهم إلا ازداد أمر المسلمين إلى شر وفتنة، كما حصل في شأن يزيد لما خرجوا عليه، وكما حصل في فتنة ابن الأشعث لما خرج على الحجاج، كم من دماء أريقت. ابن الأشعث خرج معه 33,000 فارس ومئة وعشرون ألف راجل خرجوا في هذه الفتنة على الحجاج، هذا في بداية الأمر. ثم أيضا اجتمع عليه الناس وحذرهم العلماء من هذا الأمر من الخروج، وحصل ما حصل من الفتنة العظيمة التي حلت بالمسلمين، تسفك الدماء، تنتهك الأعراض، تضيع الخيرات، يرتفع الأمن، يضاع الدين، ما يستطيع الإنسان يخرج لأن يصلي في المسجد كما يوجد في بعض البلاد المجاورة من حولنا، يجوع الإنسان ويخاف، ما يهنأ بشيء. فهذه النعمة التي نحن فيها الإخوة والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة في بلادنا هذه، نسأل الله تعالى يديم علينا هذه النعمة. وأيها الإخوة، من أكبر أسباب دوام هذه النعمة نعمة الجماعة لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء إلى أبواب جهنم، قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا كما نرى اليوم، عليهم سمات السنة والصلاح ولكن يدعون إلى مظاهرات واغتيالات، حتى يقول قائلهم لو مات 1,000,000 من المسلمين لرد خلافة فلان أو إمارة فلان لكان قليلا. سبحان الله، هكذا أصبحت دماء المسلمين رخيصة، بل تعقد بعض الندوات لكيفية إقناع الشعوب بالخروج على ولاة أمورهم والعياذ بالله، منهج الخوارج يقام ويصرح به وينادى به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تأمل كيف قرن بينهما، إن لا جماعة إلا بإمامة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم تكن جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، كما يوجد الآن في بعض البلاد كما ترون. أي جهاد هذا؟ لما تقوم جماعات تنتسب إلى نصر الدين والجهاد في سبيل الله، وإذا بها تتناحر فيما بينها. والله لو أخلصوا لله، أرادوا رفع راية لا إله إلا الله، لما حصل ما حصل بينهم. فقال تعتزل الفرق تلك الفرق كلها. فإذا هذه الجماعة ما تكون إلا بوجود الولاية. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول عليكم بالجماعة والطاعة، عليكم بالجماعة والطاعة. قال فإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يظن الناس أنهم إذا خرجوا على بعض الولاة الذين عندهم ظلم واستئثار بالدنيا أنهم سيسعدون بعد ذلك، سيعيشون في رغد من العيش. والله لا يزداد الأمر إلا شرا. ولذلك الإخوة جاءت الشريعة بتعظيم ولي أمر المسلمين وإعطائه مكانة عظيمة، لأن الخير ما يتم للمسلمين إلا بتعظيم ولاة أمورهم. ولذلك الله تعالى قرن طاعتهم بطاعته، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. قال الحسن البصري رحمه الله هم يلون من أمورنا خمسة، قال الجماعة والجمعة والعيد والثغور والحدود، قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وإن ظلموا، وإن طاعتهم لا رحمة، وإن فرقتهم لكفر، أو كما قال وإن طاعتهم لغبطة وإن فرقتهم لكفر. وقال علي رضي الله عنه قال لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. فقيل له يا أمير المؤمنين هذا البر، فكيف بالفاجر؟ كيف حاكم فاجر يصلح حال المسلمين؟ قال إن الله يؤمن به السبل ويقام به، قال ويجاهد به العدو وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد المسلم ربه آمنا حتى يأتيه أجله. نعم. وذلك بعض السلف قال 70 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بلا إمام. ليلة بلا إمام يعيش الناس فيها في فوضى، يقتل من يقتل ويسرق من يسرق ويعتدي من يعتدي، ولا أحد يسأل ولا أحد يطالب بشيء. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مكانة ولاة الأمر، يقول السلطان ظل الله في الأرض. انظر إلى هذه الكلمة ما أجلها، السلطان ظل الله في الأرض. قال فمن أكرمه في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة. ومن أهانه في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. ابن عقيل رحمه الله الإمام المشهور التقى بالخليفة فلما صافحه قبل يده فعوتب في هذا، عاتب بعض الناس: كيف أنت عالم كبير هكذا تذل نفسك أمام السلطان حتى تقبل يده؟ فقال: أرأيتم لو فعلت هذا بوالدي أكان خطأ؟ قالوا: لا. قال: فالوالد يربي ولده تربية خاصة، والسلطان قال يربي الناس تربية عامة، فهو أولى بالإكرام. والمسلم الإخوة لما يعظم من شأن ولاة الأمر ويكرمهم فإنما يفعل هذا ديانة وقربة إلى الله، لا يفعل هذا لأجل دنيا أو لأجل مجاملة أو مصانعة، هذا دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم من؟ قال: ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يفي له. يبايع لأجل الدنيا فقط. كما تسمع اليوم في المظاهرات، هذه المظاهرات كلها لأجل ماذا؟ لأجل أن هؤلاء الولاة استولوا على الدنيا، أخذوا الأموال استأثروا بها، يبايع لأجل الدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه سخط. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، وأخبر عن الموقف السديد في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبادة رضي الله عنه، يقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. أثرة علينا يعني يستأثرون بالدنيا علينا. قال: وأثرة علينا. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا يحل أن ينزع المسلم يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا، يعني واضحا لا شبهة فيه، عندكم فيه من الله برهان. للأسف الآن يكفر ولاة الأمر بأدنى فعل، بأدنى شبهة، وهذا موجود للأسف حتى عند بعض شبابنا هداهم الله تعالى. أذكر مرة واحد ممن ذهب إلى تلك البلاد يعني أراد الخير، أراد أن يجاهد في سبيل الله في سوريا ثم رجع. والمهم والله شباب من خيرة الشباب. المهم فحصل شيء من النقاش في ولاة الأمر، فكان يقول: أنا ما أرى أن الحكام حكامنا نحن كفارا، ما أرى هذا، لكن القول بتكفير الحكام، حكام الخليج، حكام المسلمين، له وجهة نظر قوية. قلت: ما شاء الله، إيش وجهة النظر هذه؟ يعني إيش الدليل؟ قالوا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. يعني سبحان الله، نفس الآيات التي يحتج بها الخوارج الأوائل. وقال: أنا سمعت هناك، انظر كيف من أين تلقى هذا الفكر المسموم، قال: سمعت هناك من أناس يعني اغتر بهم ظاهرهم الصلاح والخير، سمعت من هناك أناس يصرحون بتكفير هؤلاء، لكن أنا إلى الآن يعني ما تجرأ، لكن القول بتكفيرهم قوي. قلت: يا فلان، تعرف ماذا قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية؟ سكت، يعني يتبنى أو يكاد يميل لهذا القول بدون أن يعرف تفسير الصحابة لهذه الآية، تفسير القرآن. قلت له: هل تدري أن ابن عباس رضي الله عنهما فصل في هذه الآية وقال: هو كفر دون كفر، وقال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. قال أول مرة أسمع هذا الكلام. سبحان الله، انظر كيف تتسلل هذه الأفكار، بسبب ماذا؟ بسبب قلة العلم. ولا بد هذه المسائل أن تكون واضحة وتظهر للناس. هذا الفكر ما ينقطع الإخوة، ما ينقطع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع قرن يعني ظهر قرن آخر من هؤلاء. فلا بد أن نتسلح به المنهج الحق في هذه المسائل والقضايا العظيمة، وأن ينصح الشباب إخوانهم في هذا الباب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ليس معنى ولا سمع ولا طاعة يعني أبدا ما يسمع له ولا يطيع، لا، فقط في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني حتى لو ما كان يستحق الحكم، لو تغلب على الحكم، اسمعوا وأطيعوا. لما سأله سلمة بن يزيد رضي الله عنه عن أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، ثم أخذ بيده الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي أثرا. ما قال فاخرجوا، قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة بعض الولاة قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه، قال: ماذا نصنع معهم؟ فقال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الله أكبر. ليس هذا الإخوة رضا بالذل والهوان كما يظن بعض الناس، لا، هذا فيه نظر في العواقب والمآلات والمصالح الكبرى في واقع الأمة. هذا لو رضي بحاله وصبر على الظلم تكون المفسدة متعلقة بفلان فقط، لكن لو أثيرت الفتنة وخرج الناس على ولاة الأمر ماذا يحدث؟ تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويحل الشر العام بالمسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصبر، قال: فاصبروا. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. ابن عمر رضي الله عنه لما خلع الناس في المدينة يزيد بن معاوية، ما رضوا ببيعته، جمع أهله وبنيه وقال: إنا بايعنا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع الرجل إمامه ثم ينكث. قال: فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يصرفن أحد منكم في الأمر، فيكون الفيصل بيني وبينه. انظر إلى هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. ولذلك امتنع عبد الله بن عمر من أن يبايع لأحد لما حصل الخلاف بين ابن الزبير وعبد الملك، حتى استقر الأمر لعبد الملك فبايعه. هكذا موقف المسلم وقت الفتنة، اعتزل تلك الفرق كلها، ثم إذا اجتمع الناس على شيء تبايع. وقال أيضا ابن عمر لما قام عبد الله بن مطيع في المدينة وخلع يزيد فذهب إليه ابن عمر فقال اجعلوا وسادة لأبي عبد الرحمن، فقال له ما جئت لأجلس وإنما جئت لأحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. قال من فارق الجماعة، نعم من فارق الجماعة ومات لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا ذنب عظيم الإخوة، يموت ميتة جاهلية كأنه على جاهلية، لأن هذا هو شأن أهل الجاهلية، تفرق وقتال. وأيضا لما خرج الناس على الحجاج وعبد الملك واجتمعوا على ابن الأشعث ذهبوا إلى الحسن البصري رحمه الله يستشيرونه، فمنعهم من الخروج وقال في الحجاج، قال إن تكوا عقوبة فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكوا بلاء فاصبروا. حتى يذكر أن الحجاج كان يقول عن نفسه إنما أنا نقمة من الله على أهل العراق لما أحدثوا في دين الله، والله سلطني عليهم كما تكون يولى عليكم. وفي زمن الإمام أحمد رحمه الله لما تبنى بعض خلفاء بني العباس فتنة القول بخلق القرآن، فتنة كفرية والعياذ بالله، حتى قتل العلماء من أجلها وعذبوا ودرست هذه العقيدة في الكتاتيب، الشر عظيم. فاجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد يستأذنونه في الخروج على الحاكم، فقال سبحان الله الدماء الدماء، قال ما نحن فيه خير من فتنة يسفك فيها الدماء وتنتهك فيها المحارم. تأمل كيف حفظ الله تعالى الإسلام وأهل السنة لما رجعوا إلى علمائهم الكبار. وانظر إلى واقع المسلمين اليوم في تلك البلاد، كم سفكت من دماء لأجل هذا المنهج الباطل الفاسد. انظر من رحمة الله ولطف بعباده كيف شرع لنا مثل هذا المنهج في التعامل مع ولاة الأمر، حتى في النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن ليخلو به، قال ليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. لما قيل لأسامة رضي الله عنه ألا تكلم عثمان، فقال أترون أني لا أكلمه إلا فيما بيني وبينكم علانية، قال قد كلمت فيما بيني وبينه وما أريد أن أفتح بابا باب فتنة كما قال. فنصح الحاكم ما يكون بالتشهير بالحاكم وما يفعل على المنابر وأمام الناس، إذا كان الواحد ما يرضى بهذا لنفسه بين أصحابه فكيف بحاكم المسلمين؟ هذه فضيحة وليست بنصيحة أبدا. وما تكون النصيحة بالسب والشتم، يقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أمرائنا وقالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. اليوم للأسف بعض الناس يظن أن الخطيب إذا صعد المنبر وتكلم وتكلم في الحكومات هذا هو الخطيب الشجاع، ثم يأتي بحديث أفضل الجهات كلمة حق عند سلطان جائر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند سلطان جائر، عنده اذهب إليه أمامه وكلمه بما تريد، ما قال على المنابر من ورائه. فهذا ما يولد إلا الشر والفتنة، يثير قلوب الناس على ولاة أمورهم فتقع الفتنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول القعدية أخبث الخوارج. القعدية هؤلاء من الخوارج، لكنهم ماذا؟ لا يخرجون بالسيف، وإنما يزينون الخروج للناس بكلامهم، يخطبهم النارية ويلبسون هذا بلباس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذا من الفساد ومخالفة شرع الله تعالى ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى الله وإصلاح الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف تعامل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الطاغية فرعون؟ قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. ثم النتيجة ماذا؟ قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما، بسبب ماذا؟ بما صبروا، بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. حتى لما اشتد أذى فرعون ماذا قال موسى لقومه؟ قال اجعلوا بيوتكم قبلة وقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، عبادة لله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي واقع كان أشنع من الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما بعث؟ خرج على أهل الجاهلية، كل فساد موجود، شرك، قتل، زنا، وأدبنات، ربا، وظلم، وفجور. من كان يتوقع أن هذا الواقع سيتبدل خلال سنوات معدودة؟ بل الجزيرة العربية تجتمع على العقيدة، على العبادة، على الأخلاق. سبحان الله، هذا منهج، ليست معجزة. لو كانت معجزة كان من أوائل الأيام الله تعالى أرسل عليهم جميعا ريحا أو عذابا ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لا، هذا منهج سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فهذا منهج التغيير، دعوة إلى الله وإصلاح، بهذا يتغير المجتمع تلقائيا. ينصلح هذا التاجر فلا يبيع المحرمات، ينصلح هذا المسؤول فيلزم من تحته بالواجبات والطاعات، وهكذا ينصلح المجتمع شيئا فشيئا. وهذا الحاكم ما نزل من القمر أو المريخ، هذا من جنس الشعب، كما تكون ولا عليكم. فإن أردنا الإصلاح نتواصى بالحق، ينصح بعضنا بعضا، نكون جميعا على قلب واحد، نريد الخير للمسلمين ولبلادنا، ونحمد الله تعالى الإخوة على ما نحن فيه. والله ما أقول هذا مجاملة ولا مصانعة، ولكن هذا من التحدث بنعمة الله تعالى. وأما بنعمة ربك فحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. والله تجد هذا والحمد لله في هذه البلاد، تجد عامة الناس يحبون ولاة أمورهم، تجد الصغير والكبير، هذا المريض يعرف أنه تكفل بعلاجه هذا الحاكم وهذا الأمير. هذه الدولة كم تنفق لأجل شعبها ورعاياها. يعان الشاب في الزواج، يعطى المساكن والأراضي، والخير موجود وسعة الرزق موجودة والحمد لله. إذا مرض يصرف عليه ما لا يخطر بباله إلى أن يعالج إن شاء الله بالملايين تصرف عليه البلاد. يعني يشعر الإنسان بمحبة لهؤلاء الولاة جزاهم الله خيرا، ويدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. تجد فيهم الخير والطيب والكرم والبذل والرحمة والتواضع، وما ندعي الكمال، النقص الأخوة موجود في الحاكم وموجود في المحكومين، لكن لما ننظر الآن في الواقع، واقع المسلمين ولاة أمور المسلمين، والله الله تعالى أنعم علينا بهذه النعمة، ولاة أمر من خيرة الولاة على وجه الأرض، وأمان وعبودية تقام. ماذا نريد بعد هذا؟ ماذا نريد؟ أبعد هذا تضيق النفوس وتتحزب وتعقد الحيل والخطط لإثارة الناس على ولاة أمورهم، ونحن في خير وأمن ورزق وعبودية لله؟ ورحم الله تعالى قائد هذه البلاد الشيخ زايد، هذا الرجل يتكلم من قلبه وبفطرة، يقول: الاتحاد أشعر أنه في نفسي وفي قلبي وفي دمي، وهو أعز ما في وجودي. بالفعل الله تعالى ما أنعم علينا بهذه النعمة، نعمة الدين والأمن والاستقرار، إلا بهذه، بفضل الله برحمته، ثم بهذه النعمة، نعمة الجماعة والاتحاد. فعلينا الإخوة أن نسعى جميعا لتحقيق العبودية لله، لشكر هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اعملوا آل داود شكرا. وعلينا أن نسعى للدعوة إلى الله، وعلينا أن نسعى لجمع كلمة إخواننا في كل مكان، نجتمع على المنهج الحق، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا الفتن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في اجتماعنا هذا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ولاة أمورنا وفي بلادنا، وأن يزيد هذه البلاد حرسها الله وحفظها، يزيدها بركة وخيرا وإيمانا وصلاحا وتوفيقا وعزة وأمنا. نسأل الله تعالى أن يصلح ولاة أمورنا، هذه من علامة صاحب السنة، حتى قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فنسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، أن يسددهم ويوفقهم لكل خير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على الحق، وأن يرفع فيهم راية الدين والتوحيد والسنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.